بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر من شؤم الفرس. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة، وأبوه أبو حمزة اسمه كيسان، فهو شعيب ابن كيسان. عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء، أي الشؤم، ففي المرأة والفرس والمسكن. قد جاء عند مسلم وغيره بلفظ: إن كان الشؤم في شيء. هذا الباب ما يذكر من شؤم الفرس، أي ما يذكر مما فيها من الشؤم، بعد أن ذكر الأبواب التي فيها مدح الخيل والثناء عليها، وأن الخير معقود في نواصيها. ذكر هذا الباب ليبين المعنى، وما معنى شؤم الفرس، وما هو الشؤم الذي فيها، لأنه قد تقرر أن الخير معقود في نواصيها. وذكر حديثين: حديث عبد الله بن عمر: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار. وحديث سهل بن سعد: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. ولأهل العلم كلام كثير حول هذه الأحاديث والجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، والمتشائم متطير، فمن أهل العلم كالإمام مالك وغيره من حمل هذه الأحاديث على ظاهرها، وأن الله تعالى قد يجعل الشؤم في هذه المخلوقات، والمراد به الشؤم حقيقي ملموس، فلا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فإن ذاك ما كان يعتقده الجاهلية من أمور قد تكون وهمية لا حقيقة لها، وأيضا من اعتقادهم أن التطير مؤثر بنفسه، وأنه يسير الأمور، فهذا الأمر لا وجود له، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض هذه المخلوقات قد يجعل الله تعالى فيها شؤما ملموسا، وهو بتقدير الله جل وعلا، فقد يكون في الدار شؤم، جاءوا ناس يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في دار كثير عددهم، دار رزقهم، فلما انتقلوا إلى دار قل عددهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا منها. فليس هذا تطير وتشاؤم بشيء لا حقيقة له، بل قد يكون ذلك الشيء بقدر الله جل وعلا. أيضا من الشؤم في الفرس أنها لا تلد، من الشؤم فيها أن تتخذ للفخر والخيلاء ولا يغزى عليها في سبيل الله، هذه أمور مشؤومة فيها. أيضا من الشؤم فيها أنها لا تكون مركبا صالحا ولا تمكن راكبها من ركوبها والاستقرار عليها، هذه فيها شؤم من هذه الحيثية. أيضا المرأة قد يكون فيها شؤم، ليست صالحة، إما مخاصمة أو سيئة الخلق أو سليطة اللسان، فلا يطيق زوجها إمساكها فيفارقها. هكذا الدار قد يكون فيها شؤم بضيقها وجارها السيء المؤذي، وهذا يبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. فذكر من السعادة المسكن الواسع والمرأة الصالحة والمركب الهنيء والجار الصالح، وذكر من الشقاوة المسكن الضيق، والمرأة مرأة السوء وجار السوء ومركب السوء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من الشقاوة في هذه الأشياء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء بالذكر الثلاثة لطول مصاحبتها وكثرة ملازمتها. فالإنسان كثيرا في بيته ما يصاحب داره وبيته وزوجته، وفي خروجه يصاحب فرسه، فلطول المصاحبة لهذه الأمور ولكثرة الملازمة لها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها بالذكر، وإلا فليس الأمر محصورا. وما جاء في هذه الرواية في حديث عبد الله بن عمر إنما الشؤم في ثلاثة، فهذا تبين رواية أخرى، وهذه اللفظة لم ترد في أكثر رواية إنما الشؤم في ثلاثة. أيضا ليست الشؤم في كل فرس ولا في كل امرأة ولا في كل دار، لكن قد يجعل الله تعالى في بعض هذه الأمور، في بعض الديار، في بعض الخيول، في بعض النساء قد يكون فيها شؤم، أي شؤم حقيقي ملموس، لا شيء متوهم كما كانت تتوهم الجاهلية توهمون الشؤم في كل شيء. فلا ينافي هذا ما سبق أن الخيل معقود في نواصيها الخير، فالخيل معقود في نواصيها الخير، وإن وجد شؤم فقد يوجد في بعض الخيول ومن بعض الجهات لا من كل جهة. ولا ينافي هذا نفي الطيرة كما سبق، فالطيرة شيء وهمي جاهلي يعتقدونه، شيء تعتقد الجاهلي أنه يؤثر ينفع ويضر بذاته، والحديث هذا ليس في ذلك، وليس فيه شيء وهمي لا حقيقة له، بل هو أمر ملموس. ذكر الحافظ في أقوال كثيرة لأهل العلم في معنى هذا الحديث، أحسن هذه الأقوال ما سبق، ما ذكره الإمام مالك وجماعة من السلف، ذكر أيضا معمر أنه سمع من يفسر هذا الحديث من التابعين بذلك، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغزى عليه، وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه عن هذا الحديث فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا. أخني يقول هل المسكن الضيق صاحبه يعتبر من الأشقياء؟ لا، يعني فيه هذا الضيق في هذه الحيثية من هذا المسكن فيه شقاوة، ليس معنى أن صاحبه شقي، لكن قد يأتيه الضيف فلا يجد له مكانا، قد يضيق الإنسان في البيت الضيق ولا يرتاح. فمن هذه الحيثية قد يدخل عليه شقاء، قد يشقى في هذا الشيء، وليس معنى أن صاحبه شقيا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فلاحا وخيرا وسعادة، وكانت مساكنه ضيقة كما هو معلوم، لكن قد يتألم صاحبه، قد يدخل عليه من هذه الصفة في هذا البيت ما يضيقه، ما يسوءه، ما يكدره، فيحصل له بذلك شقاء بذلك الشيء. إذا أتاه الضيف ولا يجد له مكانا، إذا ضاق في بيته وأراد يرتاح ويتنفس فيه لا يجد متنفسا، يدخل على ضيق من هذه الحيثية. أخي نبه على الرفوف، قال كثرت فيها الكتب، قال فلو يرفع الأخوة كتبهم وتبقى للمصاحف. نعم، حصل امتهال للمصاحف، تكون في النوافذ وأغلب المصاحف في السكن، فالرفوف التي قد هيئت للكتب للكتب، وهذه التي جعلت اليوم للمصاحف تبقى للمصاحف ولا توضع فيها الكتب. أخني يقول كان عندي جوال وأنا بحاجة إليه أستمع منه الدروس فسرق، فادعو الله على من سرقه. نسأل الله أن يرد إليك جوالك أو يخلفك خيرا منه، وأن يهدي هذا الذي سرق أو يفضحه، ونسأل الله أن يوفقك أيضا لتحفظ متاعك ولا تهمل فيه، كل إنسان يحفظ متاعه فلا يرمي جواله في مكان بعيد ثم يتندم على ضياعه. متاعك من جوال، من كتب، من أشياء تخصك، احفظ ذلك، احفظ ذلك، إذا جعلته يشحن يكون قريبا منك بجانبك، وهكذا حتى تحفظ متاعك ولا يضيع عليك. قد يدخل الإنسان الذي ليس عنده تقوى، يدخل إنسان يصلي وقد يرى جوال يعجبه يأخذه، قد يمر بجانبه طفل لا يعظم الحرمة فيأخذه، فاحفظ متاعك وبإذن الله يحفظ. وعندنا يقولون مثل، يقولون المال السايب علم الناس السرقة، المال السائب يعلم الإنسان الذي ما يسرق يعلم من يسرق. أخ يقول طالب علم يريد يأخذ شهادة من المدرسة فيعطي مدير المدرسة مالا ليعطيه في آخر السنة شهادة، هل هذه رشوة؟ نعم هذه رشوة، ولا يجوز لك أن تأخذ هذه الشهادة الكاذبة. يعطيك شهادة وفيها درجات وفيها حضور وغياب، هذا كذب، فلا يجوز أن تأخذها ولا يجوز أن تعطيه المال. وقناعتك بطلب العلم خير لك، قناعتك بطلب العلم خير لك، فطلب العلم طريق عظيم لمن اقتنع بذلك ورضي به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.